بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. ولأحمد والنسائي من حديث عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم وفيه: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ ذلك عنه؟ قال: نعم. ففي بعض الروايات أنه رجل، والأكثر أنه امرأة. وذكر الحافظ طرقه ثم قال: الذي يظهر من مجموعها أن السائل رجل، وكانت ابنته معه فسألت، وكان معلوما عندهم فريضة الحج، قال: فحجي عنه. متفق عليه. وفي لفظ: أفأحج أي نيابة عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. ولفظه للرجل فأحجج عنه، والمراد أنه وجب عليه الحج وهو بهذه الصفة.
وجب عليه الحج وهو بهذه الصفة، ما يستطيع الركوب ولا الرحيل ولا يستطيع المشي، فإنه يرسل من يحج عنه إذا كان قادرا في ماله. أما إذا كان عاجز في ماله وعاجز في بدنه فلا يجب عليه الحج، لقوله جل وعلا: من استطاع إليه سبيلا. فالذي لم يستطع الطريق ولم يستطع شيئا من الأمور يسقط عنه الحج بالكلية حتى يقدر على ذلك. نعم.
والمراد أنه وجب عليه الحج وهو بهذه الصفة، فدل على أنه يجزئ عنه إذا كان ميؤوسا منه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، وكذا ثقل لا يثبت على الراحلة، وما في معناها إلا بمشقة غير محتملة. ويسمى العاجز عن السعي لزمانة ونحوها المعضوب من العضب، وهو القطع، كأنه قطع من كمال الحركة والتصرف. ومن وجد الاستطاعة وهو معذور أو طرأ عليه العذر وجب عليه باتفاق أهل العلم، وعند الجمهور يلزمه أن يقيم من يحج عنه ويجزئ من حيث وجب، ويقع الحج عن المحجوج عنه. قال الترمذي: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول الشافعي وأحمد، وقوله: فدين الله أحق بالقضاء. قال الشيخ: فجعل الشارع عمل الغير عنه يقوم مقام فعله فيما عجز عنه، مثل من وجب عليه الحج وهو معضوب أو مات ولم يحج، أو ندر صوما أو غيره ومات قبل فعله فعله عنه وليه. دين الله أحق بالقضاء، أي أحق أن يستوفى من وارث الغريم، لأنه أرحم من العباد، فهذا تشهد له الأصول. ولا يصح عن مريض أو مجنون يرجى برؤهما. واتفق القائلون بإجزاء الحج عن فريضة الغير أنه لا يجزئ إلا عن موت أو عدم قدرة من عجز أو عدم قدرة من عجز ونحوه. وإن عوفي بعد فراغ النائب من النسك فكما لو لم يبرأ، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. وقال الشيخ: المعضوب إذا أحج عن نفسه ثم برئ لا يلزمه إعادة الحج من غير خلاف أعلمه. واتفقوا على أنه إن عوفي قبل إحرام النائب عنه لم يجزئه للقدرة على المبدل قبل الشروع في البدل، كالمتيمم يجد الماء، وكما لو استناب من يرجى زوال علته. والجمهور على أنه لا يجزئ لو عوفي بعد الإحرام وقبل فراغ النسك، لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا منه. قال في المبدع، وهو الأظهر عند الشيخ تقي الدين، ويصح عند أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه للتوسعة في النفل وكالصدقة، ولأنها لا تلزم القادر ولا غير القادر بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل، أي الذي ذكر الله في الآية؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما، وصححه الحاكم، ورجح الحافظ إرساله، وأخرجه الترمذي وغيره من حديث ابن عمر وغيره وحسنه. وقال الحافظ: في إسناده ضعف، وله طرق لا تخلو من مقال، إلا أنها جاءت من طرق يقوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. وتقدم قول الشيخ أنه جاء من طرق تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة، وهو قدر زائد على القدرة المعتبرة في جميع العبادات، وهو مطلق المكنة. والمراد هنا كفاية فاضلة عن كفايته، وكفاية من يعول حتى يعود، لقوله: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وبعد قضاء الواجبات من الديون والكفارات والنذور والحوائج الأصلية والكفاية المعتبرة، وجود زاد وراحلة بكراء أو شراء لذهابه وعودته. ويعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه، فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله إن وجده يباع بثمن مثله. والزاد ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وكسوة. وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي. والمعتبر في حق كل أحد ما يليق بحاله عرفا وعادة لاختلاف أحوال الناس. فإذا كان من يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط اكتفى بذلك، وإلا اعتبر وجود محمل وما أشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه. وإن لم يكن ممن يقدر على خدمة نفسه اعتبر من يخدمه، اعتبر من يخدمه، وإن أمكنه من غير ضرر يلحقه أو غيره. مثل من يكتسب بصناعة كالخراز، أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا يسأل الناس، استحب له الحج ويكره لمن حرفته المسألة. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال مالك: ليست من شرط وجوبه، فإذا قدر راجلا وله صنعة أو من عادته السؤال فهو مستطيع، وما عليه الجمهور هو مقتضى القواعد الشرعية. ونقل ابن الجوزي الإجماع على أن اكتساب الزاد والراحلة لا يجب، فتقرر أن تحصيل سبب الوجوب لا يجب، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره. قال الشيخ: وكل عبادة اعتبر فيها المال فالمعتبر ملكه، لا القدرة على ملكه، كتحصيله بصنعة أو قبول هبة أو مسألة أو أخذ من صدقة أو بيت مال. فإن قبل المال المبذول وقدر به وجب عليه الحج إجماعا، ويعتبر أمن الطريق، لأن عدم ذلك ضرر وهو منتف شرعا، ولا يتأتى الحج بدونه. وإن استوى السلامة والهلاك فاختار الشيخ وغيره الكف، وإن قتل فقال الشيخ أعان على نفسه فلا يكون شهيدا، وإن غلب الهلاك لم يلزمه إجماعا في البحر، وإن كان غالبه السلامة وجب اتفاقا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا تسافر المرأة في كل ما يسمى سفرا إلا مع ذي محرم. متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي سعيد: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها، أي فيحل لها السفر معه، والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح. وفيه: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وليس معها محرم، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: فانطلق فحج مع امرأتك. وللدارقطني وصححه أبو عوانة من حديث عمرو بن دينار: لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ: مسيرة يوم، وفي لفظ: يومين، وفي لفظ: ثلاث، ولعله لتعدد القضايا. وقال النووي: ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا، فالمرأة منهية عنه إلا بمحرم، وإنما التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمعهوده. وقال الشيخ وغيره: كلما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، ولا يجب عليها مع عدمه، فيعتبر لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها زيادة على ما تقدم من الشروط، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وأحد قولي الشافعي. وذهب مالك وغيره إلى عدم اشتراطه. قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل واحد ما لا حجة معه عليه. وقال أحمد: المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنسائها، فالمحرم في حق المرأة من جملة الاستطاعة على السفر التي أطلقها القرآن مع النص الصريح باشتراط المحرم في سفر الحج بخصوصه، وإباحة الخروج لها في سفر الحج مع عدم هذا الشرط خلاف السنة، ونفقة محرمها عليها فيشترط في وجوبه عليها ملك زاد وراحلة لها ولمحرمها، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفره معها، وإن أيست استنابت، وإن حجت بدونه أثمت بارتكاب النهي، وأجزأ اتفاقا، وأجمعوا على عدم جواز السفر لها بلا محرم سدا لذريعة ما يحاذر منه الفتنة وغلبات الطباع، واستثني مواضع الضرورة كالخروج من بلد الشرك وانقطاعها في برية ونحو ذلك، لحديث عائشة في قصة الإفك. وعند الشيخ تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وإماء المرأة يسافرن معها ولا يفتقرن إلى محرم، لأنهن لا محرم لهن في العادة الغالبة. وعنه أن امرأة من جهينة قبيلة مشهورة من قضاعة قالت يا رسول الله إن أمي توفيت وقد نذرت أن تحج، وكان معلوما عندهم في الجاهلية وجوب الوفاء بالنذر، فلم تحج يعني ما نذرت حتى ماتت، وظاهره أنها أدركت الإسلام. قالت الجهنية أفأحج عنها فأقضي ما نذرت؟ قال نعم حجي عنها، أي تلك الحجة التي نذرتها أمك. أرأيت لو كان على أمك دين يعني لآدمي أكنت قاضيته؟ فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء، ويلحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك. اقضوا الله أي حقه اللازم عليكم من نذر وغيره، فالله أحق بالوفاء وأداء الواجبات. رواه البخاري. وله نحوه وفيه جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج. وللدارقطني عن ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن على أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. وظاهره لا فرق بين الواجب بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه، ولأنه حق استقر عليه فلن يسقط بموته سواء فرط بالتأخير أو لا. وفيها دليل على جواز حج الولد وغيره عن الميت حجة الإسلام بعد موته، وإن لم يقع منه وصيته ولا نذر، ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه، كدفع زكاة مال غيره بلا إذنه لا إن جعل ثوابه له. ويحج النائب من حيث وجب الحج على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وإن ضاق ماله حج به عنه من حيث بلغ، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإن مات من وجب عليه في الطريق حج عنه من حيث مات مسافة وقولا وفعلا. قال الشيخ وغيره: ويقع الحج عن المحجود عنه كأنه فعله بنفسه، سواء كان من جهة المنوب عنه مال أو لم يكن، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل والنائب، لأنه ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويكفي نية النسك، ولا تعتبر تسمية المنوب عنه لفظا، وإن جهل اسمه أو نسبه أو نسيه لبى عمن أسلم عنه المال ليحج به عنه. وإن أحرم عن اثنين وقع عن نفسه اتفاقا، لأنه لا يقع عنهما، وإن نسي عينه بالإحرام بتفريط، وإن نسي عينه بالإحرام بتفريطه أعاد الحج، وإن فرط الوصي غرم. والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، ويرد ما فضل إلا أن يؤذن له فيه، وكرهت الإجارة عليه لأنها بدعة، والأجير إنما يبيع عمله لمن استأجره، والحج من شرطه أن يكون قربة لفاعله، فلا يجوز الاستئجار عليه، لأن الله أوجب على العبد أن يعمل مناسكه لله كلها وتعبده بذلك، فلو أنه عملها بعوض من الناس لم يجزئه إجماعا، فإذا عجز عن ذلك بنفسه جعل الله عمل غيره قائما مقام عمل نفسه لما ثبت بالنص، وسادا مسده رحمة منه تعالى ولطفا، فلا بد أن يكون مثله ليحصل به مقصوده. وإذا كان هذا العامل إنما يعمل للدنيا ولأجل العوض الذي أخذه، لم يكن حجه عبادة لله وحده، فلا يكون من جنس ما كان على الأول، وإنما تقع النيابة المحضة ممن غرضه نفع أخيه المسلم لرحم بينهما أو صداقة كما هو في الأخبار أو غير ذلك، وله قصد في أن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله فيقام مقام حج المستنيب. واستحب بعضهم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر.
وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، إنه سميع مجيب.